بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله من خلال كفاية الأخيار للحصن رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المؤلف في كتاب الفرائض في الثلث، ذكر أنه فرض الأم إذا لم تحجب، يعني حجب نقصان من الثلث إلى السدس، يعني إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى، يعني ابن أو بنت أو وجود اثنين أو أكثر من الإخوة، الأم تنزل من الثلث إلى السدس. قال: والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكور وإناث فيه سواء، لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هذا ميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. نعم، متى يشتركون في الثلث؟ إذا كانوا اثنين فصاعدا. وطبعا يعني الإخوة لأم لابد تنتبه أنهم يحجبون بماذا؟ نعم، الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث مطلقا. الأصل الوارث الذكر، أما الأم ما تحجبهم. الأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث مطلقا، يعني البنت تحجبهم، لكن نعم. طيب، نعم، فرع الوارث مطلقا، الابن بنت الابن وهكذا. قال: وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل بها، والله أعلم. ذكر هو في الهامش أن هذا هو الصحيح. طبعا القراءة الشاذة لابد ينظر في سندها، وتكون تفسير للصحابي، يعني ما ترتقي إلى الحديث المرفوع، خاصة إذا كان هناك خلاف بين الصحابة مثلا. لكن هنا الإخوة الذي يؤيد هذا الإجماع، أن هذه الآية بالإجماع أنها في الإخوة لأم. هنا عقب قال: وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر، ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر، قد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه. ونعم كما قال هنا، لكن أيضا لها قوة من حيث أنها قول لصحابي، فينظر في خلاف الصحابة. طيب، قال: والسدس فرض سبعة للأم على الولد أو ولد الإبن، يعني كما عرفنا. نعم، وجود فرع وارث، الأم لها السدس إذا وجد فرع وارث، سواء كان ذكر أو أنثى، وإن نزل، أو وجود اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قد تقدم أن ولد الإبن كالولد، يعني في اللغة هذا تقدم معنا، وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الإخوة، والله أعلم. قال: وللجدة عند عدم الأم. الجدة أيضا لها السدس. أي جدة هي التي ترث؟ قال: إن كانت أم الأم وإن علت، أو أم الأب وإن علت، فلها السدس. إذن أم الأم وأم الأب. طيب، فهاتان الجدتان ترثان عند كل المذاهب، أم الأم وأم الأب، هذا واضح، هي جدة مباشرة. ذكر الدليل، قال: لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة. وقبيصة من جلة التابعين، فلما يقول جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها، فهم يقولون هذا في صورة المرسل، هل أدرك أبا بكر أو لا. لكن صححه الترمذي وابن حجر، وإن كان شيخ الباني ضعف الحديث، لكن الصحيح أن مثل هذا يعني الضعف يسير جدا، وخاصة أن الإجماع على هذه المسألة. قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. سأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثله، فأنفذ لها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى، نعم، إلى عمر رضي الله عنه تسأله، يعني جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. نعم. قال: وعن زيد رضي الله عنه، هكذا فيه إشكال أظنها، نعم، لا الراوي، طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، أن الأم تحجب الجدة، وهذا رواه داود والنسائي، وفيه راوي فيه ضعف، لكن يعني يشهد له ما قبله. طيب، فإن اجتمع جدتان متحاذيتان، طبعا قبل اجتماع الجدات الإخوة، بالنسبة للجدات هو ذكر هنا أم الأم وأم الأب، هذه على كل المذاهب، لكن المالكي يقفون عند هذا فقط، أم الأم وأم الأب جدتان فقط، سلام عليكم. الحنابلة يزيدون أم أبي الأب، أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، في النهاية المهم أبي الأب، أم 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 أبي الأب. ثم عندنا الشافعية والحنفية يزيدون يعني درجة أعلى، أم أب أب الأب، ها؟ يعني عندك أم الأم واضحة هذه وإن علت، وأم الأب يعني وإن علت بمحض الإناث، لكن الدرجة الأعلى اللي هي أم أب الأب، ها؟ يعني أم الجد، فهذه يزيدها الحنابلة، طبعا إن علت محض الإناث يعني أم 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 أم، المهم أب الأب. والحنفية والشافعية أوسع شيء في الجدات، يزيدون أيضا يعني أم أب أب الأب، وإن علت بمحض الإناث يعني أم 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 أب أب الأب، أيضا هذه ترث عندهم. طيب، لكن هنا الآن يعني هو ما عين الجدة الأولى، فظهر أن الجدة أم الأم، فإذا كانت أم الأم الأخرى أم الأب تكون، يعني لهم السدس فقط. أي نعم، إيه الآن سيذكر الاجتماع الجدات. قال: فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما، للأثر كما ذكرت الآن، للأثر أم الأم وأم الأب مثلا، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، إن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، ما العمل؟ هنا الآن مذهب الشافعية الإخوة، قال: فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم، هذا واضح لأن هذه تدلي بها، فهذا واضح تسقطها، لكن أيضا تسقط إيش التي من قبل الأب، أم أبي الأب، لأن أمها تدلي بها، هذا واضح للتعليل الأول. والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أبي الأب لأنها أبعد منها، والقربة تسقط البعد. طيب واضح هذا إذا كان من جهة الأم، أم الأم الآن تسقط يعني البعد من الجهتين، أم الأم قوية تسقط كان منزلة الأم فتسقط من الجهتين. وإن كانت القربة من جهة الأب، عندك كأم الأب مع أم الأم، أم أبي الأم، إيه لا لا هو هذا لا لا هذا إيه صحيح كأم هاي فاسدة يعني كأم الأب مع أم الأم، فهل تسقطها؟ قال في قولان الصحيح أنها لا تسقطها. شوف معنا يعني هذه أبعد، أم الأم أبعد من أم الأب، لكن لما كانت من جهة الأم قوية فعند الشافعية ما تسقط هذه اللي من جهة الأم، قال لا تسقطها. هذا مذهب الشافعية والمالكية خلافا للحنفية والحنابلة. وطبعا حل المسائل اللي تعودنا عليه على مذهب الحنابلة وهو أسهل، لأن خلاص عندك القربة تسقط البعد مطلقا، ما في تفصيل من جهة الأم من جهة الأب، خلاص نشوف الجدات القربة تسقط البعد وخلاص. لكن هنا عند الشافعية هنا الخلاف، القربة من جهة الأب ما تسقط البعد من جهة الأم، قال لا تسقطها بل يشتركان في السدس بخلاف العكس. لماذا؟ قال لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، الأب نعم الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم اللي هي يعني أم الأم، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلا أن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى، أن هذه أم الأب هذه الجدة التي تدلي بالأب، كذلك يعني لا تحجبه، فلا أن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى. إذا كان الأب اللي هو أقرب، يعني عندنا أم الأب، يقول لك إذا كان الأب لا يحجب الجدة التي من قبل الأم يعني أم الأم، فكذلك يعني أم الأب لا تحجب يعني تلك الجدة، بخلاف عكسه فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب، الأم المباشرة تحجب الجدة من قبل الأب، فحجبتها أمها، نعم مدام الأم تحجب الجدة من قبل الأب فتحجب يعني، فكذلك أمها أم الأم وأم أم يعني تحجب يعني التي من قبل الأب. ف يعني ما شاء الله كل قول له تعليله، وهذه يقول لك لا هذه قربة وهذه بعدة، ويقول لا هذه مسائل الحجب أيضا هنا يعني لها تأثير، والله أعلم. طيب المهم أنك تعرف شيء من الفرق، الحنابلة والحنفية عندهم القربة تسقط البعد، لكن هنا التفصيل أن التي يعني أم يعني الجدة التي من قبل الأم أم الأم هذه وإن كانت بعيدة لكن إيش لا تسقط. بس هذا أهم شيء تفهم عند الشافعية، أن التي هذه من جهة الأم أم 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 الأم هذه ما تسقط. طيب قال فرع أم أم وأم أب ومعها أب، فأم الأب ساقطة. نعم، لأن هذه إيش تدلي به، ها؟ أن أم الأب تدلي بالأب فهي ساقطة، ولأم الأم السدس كاملا على الصحيح. طب ليش ذكر هذا الفرع الإخوة؟ لأن طبعا هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية، خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم أن الأب والجد لا يحجب الجدة التي تدلي يعني به، يعني عندهم هذه المسألة لا، الأم الأب ترث مع أم الأم، اشتركان في السدس عند الحنابلة. يعني عند الحنابلة فقط الأم هي اللي تحجب الجدات، أو جدة دنيا طبعا، يعني القربة تحجب البعدة، أو لكن يعني الأب ما له علاقة في حجب الجدات عند الحنابلة. لكن هنا يعني هم يستدلون كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فهم يستدلون بهذا، هذا دليل الجمهور، والله أعلم. طيب قال ولبنت الإبن مع بنت الصلب، يعني كم؟ السدس. نعم، حجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود عند حديث قال البنت النصف ولبنت الإبن السدس، لبنت الإبن السدس تكمل لي الثلثين، لأن الإخوة ميراث البنات إذا كانت بنتين الثلثين، إذا كانت واحدة لها النصف، لكن إذا كانت واحدة ترث النصف وتوجد بنت ابن فهي أحق بما بقي، فلها السدس تكمل لي الثلثين. نعم، يعني هي نصف مع سدس كم؟ ثلثين. فهكذا يعني قضى ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولبنت الابن السدس وما بقي للأخت، وما بقي للأخت. نعم نعم، هذا يذكرونه في العصبة مع الغير، صح؟ الأخت الشقيقة مثلا، مثلا الأخت لأب تكون عصبة بالغير مع أخ شقيق، يعني هذا في نفس الورقة اللي فيها المواريث عند التقسيم، لو تشوف الأخت الشقيقة متى تحصل الباقي؟ في حالتين، وجود أخ شقيق وهذه عصبة بالغير. نعم، سواء وجدت بنت أو لا، المهم مدام يوجد أخ شقيق واضح يحصبها. الحالة الثانية وجود فرع وارث مؤنث، هي هذه المسألة اللي معنا، تكون عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وجود بنت أو بنت ابن، فالبنت تأخذ فرضها والباقي يكون للأخت. طبعا إذا وجدت مع ذلك بنت ابن كما عرفنا تأخذ السدس والباقي يكون للأخت، وهنا الأخت الشقيقة تحجب الأخ، تحجب كالأخ الشقيق. يعني إذا وجدت مثلا، إذا وجد في المسألة أخ لأب تحجبه الأخت الشقيقة، لأنها أصبحت بمنزلة الأخ الشقيق في هذه الصورة. وين بنت الابن السدس واحدة فأكثر، بعد نفس الشروط، يعني إيه وجود بنت ترث النصف بين قوسين صلبية أو أعلى منها، يعني بنت صلب بنت يعني أو أعلى منها، المهم تكون أعلى منها. بنت ابن ابن مع بنت ابن مثلا، فبنت الابن هنا بتحصل النصف والسدس بيكون لبنت ابن الابن. طيب قال فأتي أبا موسى فأخبرناه، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية واضح، ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن، خلاص يسقط تسقط يعني. نعم مكتوب عندك الحجب، يعني بنت الابن الحجب متى؟ إما بالابن طبعا الابن أو بابن ابن أعلى منها أو البنتين، البنتين لأن البنتين يأخذنا الثلثين فما يبقى شيء، إلا مكتوب عندك إذا كان معها إيش أخ مبارك. إيش معنى أخ مبارك؟ ابن ابن وإن أو أنزل، يعني هذه بنت الابن الآن لو كان معها الآن في المسألة هذه بنات الصلب استكملت الثلثين وهناك بنت ابن خلاص ما لها شيء، لكن إذا كان يوجد معها من؟ ابن ابن يعصبها يكون للذكر متحض الأنثيين ويأخذون الباقي، أو أنزل منها ابن 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 مع بنت ابن يعصبها. إيه الباقي للابن، الابن مع البنت اللي تعصيبا الأخت بتكون محجوبة صح؟ لأن الأخت أصلاً تحجب مكتوب عندك بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر، يعني سبحان الله هناك أشياء بس الواحد يحفظها من خلال هذا الجدول خلاص يرتاح، يعني الأخت تحجب بالفرع الوارث المذكر الأصل الوارث المذكر، الأخت لأم أو الإخوة لأم عموماً الأصل الوارث المذكر نفس الشيء لكن فرع وارث مطلقاً، يعني فتقارن تسوي مقارنات وتحفظ تمشي الأمور سهلة يعني في طيب. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، نعم يعني السدس أيضا الأخت من الأب نعم مع الأخت من الأب والأم، هو هذا يشبه ما تقدم لأن قلنا الإخوة نمشي، قال لأن الأخوات يتساوين في الدرجة وتفضيل الشقيقة بالقرابة، فتكون الأخت من الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب مثل ما مر معنا، يعني هذه تأخذ نصف الأخرى تأخذ إيش سدس، هني نفس الشيء الأخت لأب السدس والأخت الشقيقة النصف. قال وتستوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الابن في السدس والله أعلم، ونفس الشيء إذا استكملت نصيبها يعني الأخوات أختين شقيقتين يرثن كم؟ ثلثين، فهل يبقى شيء الأخت لأب؟ لا تحجب، يعني إذا استكملنا نفس الكلام، يعني هنا عندك الحجب للأخت لأب يعني نفس الأخت الشقيقة يعني بالفرع الوارث المذكر بالأصل الوارث المذكر وبالأخ الشقيق يحجب الأخت لأب، بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير لأن قلنا الأخت الشقيقة تكون مثل الأخ الشقيق في الحجب، ثم بالشقيقتين يعني إذا استكملتا الثلثين إلا إذا كان معها أخ مبارك. نعم طيب وهو فرض الأب مع الولد وولد الابن، للأب السدس مع الابن وابن الابن، نعم لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، المراد بالولد هنا الابن والحقن به ابنه لما تقدم والله أعلم. عرفنا الإخوة الأب إذن السدس وجود فرع وارث ذكر، والسدس مع الباقي وجود فرع وارث أنثى، والباقي عدم وجود فرع وارث. نعم، لأن الإخوة إذا وجد فرع وارث نعم، لا إذا لم يوجد فرع وارث يكون هو واضح عصبة الأب، لكن إذا وجد فرع وارث هنا يكون يعني شوف، إذا كان ذكر فهو أقرب من حيث العصبات كما عرفنا بنوة ثم أبوة، فالابن هو الذي سيأخذ الباقي هو الأكثر، فالأب يعطى فقط سدس يكون الباقي إيش للابن تعصيبا. نعم، أما الأنثى فهي تحصل فرضها ويحصل سدس مع الباقي. طيب، وفرض الجد مع عدم الأب، نعم اللي هو السدس أيضا، الجد كالأب له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع والله أعلم. وللواحد من ولد الأم، ولد الأم هو الأخ من الأم، فللواحد من إخوة الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل كما ذكر قراءة سعد بن مسعود رضي الله عنهما كما تقدم. وتسقط الجدات بالأم، نعم اعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أم الأم وهكذا، أو من جهة الأب، واضح؟ نعم، هذه الأم، نعم يعني أم وجدت مثلا أم الأب فالأم تحجب أم الأب، كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. نعم، يعني يحجب الجد الأجداد يعني. وجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه، يعني الجدات ينزلن منزلة الأم، لما ما توجد الأم الجدات يأتينهن، لكن ما دام الأم موجودة خلاص فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب والله أعلم. طيب، الآن انتقل إلى هو الآن من هنا بدأ موضوع الحجب. ويسقط ولد الأم بأربعة، شوف الآن ولد الأم يعني الإخوة لأم، يعني قال لا يرث، قال بالولد ولد الابن والأب والجد، لا يرث، قال لا يرث الأخ للأم مع أربعة، أنت تريح ذلك كما عرفنا الأصل وارث بس الذكر، الأصل الوارث الذكر ليس الأنثى الأم، لا الأصل الوارث الذكر، يعني يدخل فيه هنا الأب والجد كما ذكر الأب والجد، والفرع الوارث مطلقا، لذلك هنا قال إيش ولد بالولد ولد الابن حتى يدخل فيه البنت، قال مع الولد ذكرا كان الولد أو أنثى وكذا ولد الابن والأب والجد، لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، وقيل اسم للموروث الذي لا ولد له ولا والد، وقيل كلالة اسم لكليهما. نعم، الكلالة كما تعرفون يعني ما يوجد لا أصل ولا فرع، فهذا هنا يحجب الإخوة لأم، إذا ما ننسى الإخوة، الإخوة لأم يحجبون بالفرع في الأصل الوارث الذكر، والفرع الوارث مطلقا ذكر وأنثى، هذا بخلاف الأخت الشقيقة والأخت لأب يحجبون بماذا؟ بالفرع الوارث الذكر بالأصل الوارث الذكر يعني الأب والجد، وكذلك بالفرع الوارث الذكر، هنا زيادة الذكر هناك مطلقة. طيب، ويسقط ولد الأب بأربعة، هذا الإخوة من الأب، بالأب والابن شوف الآن قال الابن ما قال الولد، قلنا الفرع وارث ذكر بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم، الأخ شقيق يعني يسقط الأخ من الأب. قال الأخ من الأب يسقط بهذه الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر أو رجل ذكر. قد فسر الأولى بالأقرب، ولا شك في قرب الأب والابن وابنه على الأخ. وأما تقديم الأخ من الأبوين فلقربه أيضا بزيادة الأمومة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات. أنا نسيت أخرج الحديث. إيه أنا أشوف الحديث غريب في. أيوة.
وعندهم أعيان بني
آدم. ترمذي وابن ماجه واحد.
أعيان بني الأم.
أعيان بني الأم.
الترمذي وابن ماجه واحد.
أحمد. طيب. قال: بنو الأعيان هم الأشقاء. هذه من المصطلحات في المواريث، بنو الأعيان يعني هم الإخوة الأشقاء، لأنهن من عين واحدة من أب وأم. يعني قال: وبنو العلات هم الإخوة من الأب. نعم، بنو العلات مثل ما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أبناء العلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، فهم الإخوة من الأب. قال: لأن أم كل واحد لم تعل الآخر بلبنها. قال هنا أن أم كل واحد لم تسقي الآخر بلبنها، والعلل هو الشرب الثاني. يقولون العلل والنهل، النهل ينهل يعني هو الشرب الأول النهل، والعلل هو الشرب الثاني. ف أم كل واحد لم تسقي الآخر بلبنها، يعني هي سقت فقط واحد من الأولاد ثم جاء ولد ثاني يعني شرب من أم أخرى نفس الأب، فيعني ما فيه يعني، أو قال نعم لم تعل الآخر بلبنها. نعم، قالوا بنو العلات كل واحد. نعم. طيب، وبنو الأخياف هم الإخوة للأم، والأخياف الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال. لذلك يقولون الخيف سمي خيفا للناس يجتمعون، أخلاط الناس يجتمعون في هذا المسجد في الحج من كل يعني بلاد، والله أعلم. إذن هذا نعم الإخوة لأب. طيب، ثم قال: ويسقط ولد الأب والأم. الأخ الشقيق من الذي يحجبه؟ نعم، قال بثلاثة: بالابن. هذا قوي الأخ الشقيق، فما يحجب إلا الابن وابن الابن والأب لأنهم أقرب، فدخلوا في عموم أولى عصبة ذكر. طبعا الأخ الشقيق ما بتحصل ميراث لأنه من العصبات، ليس له تقدير من العصبات، لكن عندك الجدول اللي جدول الحاجب والمحجوب تلاحظ هنا يعني عندك يعني هذا يسهل عليك تصور الحجب. عندك من يعني طبعا الجد الأب يحجبه أو جد أقرب، أولاد ابن ابن يعني الابن يحجبهم أو أقرب، جد لأم الأم أو جد لأقرب، جد لأب الأم قلنا تحجب الجدات مطلقا والأب. نعم. ثم عندك تلاحظ من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب الإخوة لأم والفروع، فروعهم يعني ابن الأخ والعم وابن العم، كل هؤلاء يسقطهم من شوف يعني لا يعني يسقطهم شوف هذا متكرر، الابن وإن سفل والأب، هذا دائما يعني الفرع والأصل. ثم عندك الجد على الراجح، سيأتي معنا الجد والإخوة. عندك الإخوة لأم كما عرفنا الفرع الوارث المؤنث، ولذلك عندك هنا بنت وبنت ابن، هذا فقط في الإخوة لأم، لكن الباقي بعدين أنت تأخذها قاعدة عندك في حجب هؤلاء الابن والأب، هذا دائما. ثم
الأقرب يحجب الأبعد، مثل الآن أخ شقيق يحجب الإخوة لأب، مثلا ابن الأخ الشقيق تزيد هنا إيش؟ الأخ الشقيق والأخ لأب. وكما عرفنا في احنا قلنا القاعدة في هذا إيش؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، الجهة ثم القرب، فالأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ، وبعدهما التقديم بالقوة جعله، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب بالقوة. طيب، هي مفاتيح سهلة، الواحد إذا ضبط هذه الأمور ينضبط عنده الباب. اي نعم، وين؟ لا، لانه هو ما ليس من العصبات، هذا فقط الفروض. طيب، واربع يعصبون، نعم، واربعه يعصبون اخواتهم، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. هذه لو تأخذ العصبات كما عرفنا الإخوة في الورقة، اي نعم، التعصيب نحن في الورقة هذه، الحجب مع التعصيب عندنا في ورقة. فنحن الإخوة الآن نترك العصبة بالنفس، هذه عرفناها، بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، هذه نتركها الآن عرفناها. لكن عندنا القسم الثاني هنا، المقصود هنا بكلام المؤلف هنا القسم الثاني، العصبة بالغير، يعني العصبة بواسطة الغير. قال أربعة يعصبون أخواتهم، الابن يعصب من؟ أخت، يعني بنت، البنت، الابن يعصب البنت، وابن الابن، نعم، بنت الابن مهما نزلت، يعني ابن الابن يعصب بنت الابن، وكذلك ايش؟ يعصب بنت ابن 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 الابن اذا وجد ابن الابن. قال والاخ من الاب والام، الاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقه، والاخ من الاب يعصب الاخت من الاب. فهذا تسمى عصبه بالغير، طبعا القاعده فيها كما تعرفون للذكر مثل حظ الانثيين. فالعاصب يكون في نفس الدرجة، إلا في ماذا؟ في بنت الابن، فيعصبها يعني من هو أنزل منها، يعصبها المساوي والأنزل، فقط هذا الاستثناء. فالأمثلة هنا إذا شفت في مسألة بنت وابن، أخت شقيقة أخ شقيقة، كل خلاص على طول بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال لا يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام، وإلا ثبت بالقياس على الابن. وأما الأخ فلقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في آخر النساء لما ذكر الله ميراث الأخوات ذكر هذه الآية. وما امتناع ذلك في غيرهم؟ فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام. نعم، يعني مثلا أخت العم وابن العم مثل ما ذكرنا في الهامش، خلاص أخرج إلى الأرحام. قال واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه، لأنهن في درجته فأشبهن أخواته. هذا واضح، لأنك في المواريث ما تشوف والله القرابات وكذا، لا، مدام أن نعم درجة، يعني ابن الابن وهناك بنت الابن، لكن يعني ليس من نفس الأب، عرفنا، يعني هي بنت عمه أصلا ليست أخته، لكن هي بالنسبة للميت إيش؟ بنت ابن. نحن ما ننظر للورثة فيما بينهم قراباتهم، لا، ما يهمنا، نحن ننظر إلى قرابة الورثة للميت ليس فيما بينهم. فهذا من باب التنبيه هنا. قال قال فأشبهنا أخواته وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض. صورة تعصيب عماته أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابن، وابن ابن ذلك الابن، تخيل بنتين وبنات ابن، يعني عنده ابن وفيه بنات، بنت الابن موجودة وابن ابن ذلك الابن، نعم ابن ابن ذلك الابن، فيعصبهن ذلك الابن، نعم يعصبهن ذلك الابن. نعم يعني يعصب بنات الابن، نعم بنات الابن، ابن ابن الابن يعصب بنات الابن هنا. وصورة تعصيب بنات عم أبيه أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابن يسمى أبوهن زيدا مثلا، وابن ابن ابن يسمى أبوه عمرا. فلاحظ الآن يعني الجد يختلف، لكن قال وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه لأنه عصبه ذكر، وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماتي وبنات عم أبي، لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات عمه، فمن فوقه أولى فتعين مشاركته لهن بالفريضة. نعم فالمهم الإخوة الشاهد أن ما تنظر القرابات بين الورثة، فابن الابن كما قلنا يعصب من هو في درجة بنت الابن، أو إن نزل إيش قلنا لا أنا أقصد هو إذا كان يعني أنزل، نعم نعم الأمثلة اللي معنا هنا نعم ابن 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 بنات ابن كذا. طبعا أنت تلاحظ أنت أول شيء تعطي أصحاب الفروض فروضهم، يعني إذا توجد بنت أو بنت مثل ما معنا هنا بنتين وبنات ابن بنتين بيحصلن الثلثين، وبنات الابن مع ابن ابن الابن بيحصل تعصيب. طيب إذا قيل مثلا بنت ابن، مسألة ما فيها إلا بنت ابن وابن ابن ابن، أيوة أنا ما تقول يعصبها، وصحيح يمكن في إذا احتاجت إليه بيعصبها، لكن يحن ما تحتاج إليه صاحبة فرض. لكن إذا هي مثلا ما تحصل شيء لوجود من قولوا بنات بنات، يعني توجد بنتين أخذنا الثلثين، فهي ما بتحصل شيء لا نص ولا سدس، فهذا إيش يكون؟ أخ مبارك. تمام. لهذا قال أما إذا كان لهن فرض، هو ذكر هذه الحالة نعم، كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن، فإن ابن أخيها يعني ابن الابن أو ابن ابن عمها لا يعصبها لأنها ذات فرض، يعني لا يعصب البنت الواحدة هذه اللي تحصل النصف. ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب، نعم هنا تحصل نعم لأن هي صاحبة فرض، تتقدم أو شيء ألحق الفرائض بأهلها، فما تستعجل في التعصيب. عندك بنت واحدة تحصل نصف وبنت ابن تحصل أنا بنت واحدة بنت نصف بنت الابن
لأنها مع البنت
بس ما يكون هذا الله ما أدري أنا، لأن فيه تعصيب صح ولا؟ لأن الشروط عندك عدم فرع وارث أعلى وعدم المعصب. نعم، لأن إذا وجد معصب يعصبها خلاص. وأنا صراحة فيه لأنها ذات فرض يمكن يقصد الأولى ما يقصد الثانية، مع ابن ابن. هو ابن ابن يعني مع ابن أخيها ولا ابن ابن عمها، يعني المهم مع ابن ابن هكذا صح؟ يعني ما يفرق، يعني يقصد أن القرابات ما تفرق يعني. طيب، ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب، فينفرد ابن الابن. لا، هنا إيش خلاها؟ قال فينفرد ابن الابن الباقي. خلنا نكمل كلام. كذا أطلقه الأصحاب، قال ابن رفعة: ويظهر نقضه بالجد، فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيما إذا كان ميت بنت وجد، فيأخذ السدس بالفرض والبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب. طيب، يعصبها من درجتها. لأن هو لا يعني، هو أنا ناقل عن المسائل، يعني طريقة حل المسائل أن يعطونها السدس تكملة للثلثين، بس لا، بس إذا كان أنزل منها. من الإشكال أنا ما بأنزل منها، هذا في درجتها. فإذا كان أنزل منها
يعني
يكون أنزل ابن أخيها، كيف بيكون؟
الضمير يرجع لأقرب مذكور، هي
بنت الابن مو بالبنت،
فيكون أنزل أو ابن 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 عمها، يكون أنزل
منها. لازم تصورها بالهذا صح؟ هي رسمة صح؟
وهي بنت الابن
الآن عندنا ايه ايه ابن أخيها،
ابن ابن عم يكون أيضا في درجة ابن أخيها.
صح، هي بنت ابن، إذا قلنا ابن أخيها بيكون أنزل منها. صح، ابن أخيها. فإذا هنا صح، ممكن تكتب عشان ما ننسى، يعني ما يشكل. يعني عندك مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن بيكون يعني أنزل. فهذا إذا كان هكذا صاحي بتحصل سدس تكملة، هي البنت بتحصل نصف وبنت الابن السدس. صح، هذا ابن أخيها لازم يكون أنزل منه. صح، تكون بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. يعني إذا قلنا ابن ابن بيعصب البنت الابن، إنه في نفس الدرجة لابد يكون أنزل منها. فمدام أنزل منها فما يعصبها إلا إذا احتاجت إليه، إنها الآن ما تحتاج إليه لأن عندها فرض. طيب، تمام، المذاكرة تحل الإشكالات. طيب، قال: واعلم أنه ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الإبن. مستقل يعني قال من إذا انفرد حاز جميع التركة. نعم. وأربع يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصابات المعتق. أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب، وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الإخوة، فلأنهم عصبة أو لا من العصبات. وأما أخواتهم فلأنهن من ذوي الأرحام. نعم. أربعة يرثون دون أخواتهم، هؤلاء يرثون، أما أخواتهم ذوي الأرحام. وأما عصبات المعتق فإرثهم لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث. نعم. نعم. قال وانا ذكروا الحديث، يعني فيه خلاف طبعا، وان كان يعني يصححه يعني العلماء، الشيخ الألباني ايضا يصحح الحديث هذا. نعم. الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا مثلا المعتق، كما تعرفون الإخوة ذكرنا هذا قبل، أن المعتق العتق من أسباب الإرث. نعم. هذا الميت مات وما عنده عصبات ولا عنده أصحاب فروض، فيرثه من المعتق اللي اعتقه. طيب إذا هذا المعتق يعني ميت غير موجود، ينتقل إرث هذا المعتق لعصبات المعتق. عصبات المعتق، نعم، يعني ابن المعتق موجود هو يأخذ المال. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء كالنسب، فله يعني نفس ال يعني ال ها معتق المعتق يعني الأعتق. مثلا أنا أعتقت مثلا عبد، هذا العبد مات وما عنده أي أهل، أنا أرثه. طيب إذا أنا كنت ميت أصلا، أنا مت قبله ثم هو مات وما عنده أهل، فعصباتي أنا. نعم. عصبات المعتق. فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا، فلهذا لا ترث النساء، فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته. نعم. وضابط من يرث بولاء المعتق، يعني ولاء المعتق، يعني أنا ولائي على هذا المعتق، هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق. نعم. فإذا مات العتيق الذي يعني عتق بعد موت المعتق، شوف أنا مت قبل المعتق بعدين مات العتيق، وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت، ورث الذكر فقط دون الإناث. يعني هذا ليس صاحب فروض، الآن نقول لا الأب صاحب فرض ولا الأم صاحبة فرض، لا، هذا كلهم يعتبرون إيش يعني، ما في فروض، فننظر فقط للعصبة مباشرة فنورث الذكر دون الأنثى. نعم. قال: فرع في ميراث الجد مع الإخوة. الله المستعان، هذه مسألة. طيب، طبعا هنا الإخوة ذكر هذه المسألة، ما أدري إحنا في الأوراق مرت معنا وين، مرت معنا أظن أو موجودة بس ما قرأناها يعني. ما أدري وين أنا كاتبينها ولا. لا هو كأن كاتبين مذاهب ولا هذا ولا ما في كلام مكتوب. أو لا، هذه ورقة ممكن أنا ما وزعتها صحيح، لأن كنت أنا مختصر أيضا الأدلة على الإرث صح. لا هذه بس، هذه ما صورت هذه ورقة لأنه ما أدخل في مسائل، لكن هذه إيه. نعم. الجد قلنا له نفس ميراث الأب، لكن إخوة، وطبعا يحجب بالأب ألحق الفراغ بأهلها فما بقي فهو الأولى رجل ذكر، لكن الجد مع الإخوة هذه مسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ليس فيها نص، فهنا نشأ الخلاف، هل الجد يسقط الإخوة أو يشترك معهم؟ فالقول بأن الجد يسقط الإخوة قال هو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة. قال البخاري لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، ورجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم وشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين، واللي يعني يجري عليه حل المسائل اليوم طبعا هذا أسهل بكثير، خلاص الجد يسقط الإخوة الحمد لله. لكن القول الآخر هو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور أن الجد يشترك مع الإخوة. وعلى هذا طبعا يعني جرى المؤلف هنا يعني في كفاة الأخيار الحاشية على متن أبي شجاع في الشافعية، طبعا يعني عندهم أن الجد يشترك مع الإخوة. طبعا الإخوة الذين يسقطونه يقولون من التعليلات، يعني يقولون ابن الابن ينزل منزلة الابن في حجب الإخوة، يعني ابن الابن يحجب الإخوة كما عرفنا الفرع الوارث الذكر، فكذلك فليكن الجد أب الأب من الجهة العليا، لماذا ما يحجب الإخوة كذلك إذا كان ابن الابن يحجبهم؟ وهكذا يعني طبعا تعليلات وأيضا قالوا الاحتمالات الكثيرة والاختلاف الذي حصل بين من شرك الجد مع الإخوة، كما سيأتي معنا مسألة الأكدرية كدرت على زيد بن ثابت أصوله يعني، فقالوا هذا الخلاف يدل على يعني ضعف هذا القول، والله أعلم. كان هذه أقوال يعني لو تنظر إليها أيضا هي يعني ثابتة عن بعض الصحابة، والذي يقوي القول بإسقاط الإخوة هو يعني ما كان في زمن أبي بكر من أن عامة الصحابة على هذا القول، والله أعلم. لكن نحن الآن يهمنا أن لو نمشي نشوف كلام المؤلف يعني، ولا هذا باب طويل يعني له مسائل كثيرة، لكن هنا لو نفهم على الأقل كلام وننظر كيف يعني يشترك معه. قال فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب، لأن الإخوة من الأم يسقطون به، الجد يسقطهم، هذا ما في إشكال إجماعا، لكن كلام في الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب. قال فتارة يكون معهم ذو فرض وتارة لا يكون، فهي أحوال. فإن لم يكن معهم صاحب فرض، يعني جد وإخوة ما في معهم صاحب فرض، فله الأحظ يعني الأحسن من المقاسمة وثلث جميع المال. يعني تشوف إذا قاسم الإخوة، إيش معنى المقاسمة؟ أن يقاسم الإخوة كواحد منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، عندك جد وأخ وأخت فيكون مقاسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كأنه واحد منهم، هذا معنى المقاسمة، أو ثلث جميع المال، فشوف أيهما أحظ للجد وتعطيه. ثم إن قاسم كان كأخ كما عرفنا، هذا معنى المقاسمة، وإن أخذ الثلث فالباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لذلك عند المقاسمة تكون المسألة على عدد الرؤوس، وطبعا الذكر يكون كأنه اثنين بالنسبة للإناث، إذا أخذ الثلث خلاص المسألة مخرجها الثلث، لأن الباقي سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال، وقد يكون الثلث خيرا له. الآن يعطيك الضابط، أن علماء الفراغ يسهلون يعني، والضابط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له. ويريد يختصر عليك يقول لك متى المقاسمة خير له؟ قال إن كان، يعني إيش إن كان؟ يعني عدد الإخوة والأخوات مع الجد أقل من مثليه، مثليه يعني كأنك تحسب الجد عن راسين، ها؟ وبعدين تحسب كم عدد الإخوة والأخوات في المسألة، فإن كانوا أقل من اثنين يعني من الجد من مثليه فإيش يكون؟ فالمقاسمة خير له. خلينا ناخذ على طول الحالة الأولى هي هذه، فهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هي هذه اللي ذكرها، إذا كان معه أخت، تخيل الآن جد وأخت، واضح المقاسمة خير له، لأن إيش سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بتكون المسألة من كم؟ من ثلاث، الجد اثنين والأخت واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. أو أختان، أو أختان، واضح أختان، إحنا قلنا نحسب الشخصين الجد يعني خلاص عرفنا الآن إذا كان معه أقل من مثليه واضح، لأن أي نعم نفس الشيء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أنتم فاهمين كيف يكون أقل من مثليه، لأن الجد إذا حسبت اثنين طبعا الأخت ضعيفة. طيب ها يعني كأن هنا اثنين وهنا واحد بس، أختين يعني كان بمنزلة واحد، نص نص، واضح صح؟ إيه. طيب طيب الآن أو ثلاث أخوات، أو ثلاث أخوات، ليش قال ثلاث أخوات إلى هذا الحد فقط في الأخوات؟ لأن إذا حسبت الجد اثنين واحد ونص، عندك اثنين واحد ونص، يعني شوف أقل من مثليه، إذا كان أقل من مثليه المقاسمة خير له. طيب أو أخ، لأن واحد عن اثنين، الجد مثل اثنين، أخ وأخت واحد ونص، لا زال الجد أول، فهي خمس صور، خلاص ما تخرج عن هذه خمس صور. طيب الحالة الثانية نرجع فوق، وإن كان معه مثلاه، استوت المقاسمة وثلث المال. الحالة الثانية بأن يكون معه أخوان، إن قلنا يعني إن كان معه مثلاه، فمثلاه إذا حسبنا الجد راسين يعني لازم أخوين، أو أخ وأختان، نعم لأن المجموع اثنين، أو أربع أخوات مجموع إيش اثنين، أربع اثنين اثنين اثنين، فهذه ثلاث صور. طيب الحالة الثالثة أن يكون معه أزيد من مثليه، يرجح جانب الإخوة كثلاث إخوة ونحوه، واضح لأن هذه ما تنحصر ليس لها عدد معين، خلاص ثلاث إخوة كم سيكون يعني إذا هنا الجد اثنين ثلاث إخوة ثلاثة، ثلاثة أكبر من اثنين، نعم هنا يأخذ الثلث، نعم لأن إذا قاسمهم يكون أقل من الثلث، فهو يأخذ الثلث والباقي يكون للإخوة. وطبعا طيب إذا كان الأخوات كم أخت؟ خمس أخوات وأكثر، خمس وست وكذا. طيب فهنا يأخذ الثلث لأنه الأحظ، لأنه بالمقاسمة ينقص عنه. طيب هذا واضح ها؟ هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض كما ذكرنا. طيب لنا حين ماشيين. طيب وطبعا الإخوة تقسيم المسألة سهل، يعني أن عدد الرؤوس وللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الثلث ويأخذ الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الحالة الثانية، فإن كان معه صاحب فرض، طبعا هنا ماذا تفعل؟ طبعا هو مباشرة دخل يعني، وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة، البنت وبنت الإبن والأم والجدة والزوج والزوجة. طبعا في البداية ستعطي صاحب الفرض فرضه، هذا ما فيه خلاف، ثم إيش سينظر. طبعا هنا الإخوة يقولون هنا يعطى الأحظ من ماذا؟ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة، يعني تدور على هذه، لكنه سيذكرها. طيب فينظر، إن لم يبقى بعد الفروض شيء، إن لم يبقى بعد الفروض شيء، استكمل أصحاب الفروض فروضه، ما بقي شيء أصلا من التركة، يفرض له كم؟ شو الأحظ للجد؟ سدس، أن يعني يكون له إيش؟ فرض حتى ما يسقط، إذا ما أعطيته السدس سيسقط، فيفرض له السدس. كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج يعني مع الجد، كيف الآن تحل المسألة؟ بنتان كم؟ يعني المقادير ثلثان، البنتان الثلثان، والأم السدس لوجود فرع وارث، والزوج الربع لوجود البنت يعني فرع وارث. فالآن نعم تلاحظ هنا، فيفرض للجد السدس ويزاد في العول، لأن هذه المسألة فيها عول. يعني إذا أنت عندك ثلثين وسدس وربع مع الجد سدس، فكم يكون مخرج المسألة، أصل المسألة؟ عندك عندك ثلاث وست وأربعة، 12. أصل المسألة 12، تكون المسألة من 12 صح؟ هذا ابتداء. فالبنتان ثلثان، ثلثين لاثناش، لا 12 نصها ستة، ثلثين ثمانية، أربعة 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 ثمانية. طيب نكتب عشان ما ننسى. طيب هذه ثمانية، البنتين ثمانية، هنا ثلثين، والأم السدس، السدس الاثناش كم؟ اثنين. طيب والزوج الربع؟ ثلاثة. والجد السدس اثنين. فالآن تلاحظ مجموعها كم؟ 15، فتعول إلى 15. يعني فيفرض للجد السدس ويزاد في العول، يعني هي كانت كم؟ اثناش، فتعول إلى 15 كذا صح؟ لا
ثمانية،
إيه ثمانية واثنين 13. لا هي عالت أصلاً، هي عالت لأنك إذا أنت أعطيت البنتين ثمان والأم اثنين هذه 10 والزوج ثلاث أصبح 13. هي أصلاً بدون الجد هي تعول، بدون الجد 13، فهي وذاق يزاد في العول، كأن هي أصلا عالت ويزيد في العول، بدل 13 تخليها 15، تكون الأسهم 15. نعم. فيفرض الجد السدس ويزاد في العول، وإن بقي السدس فقط، قال كبنتين وأم، واضح بنتين تحصل كم؟ ثلثين، والأم السدس، فيبقى السدس أن تكمل أهل الميراث. نعم. فيفرض له السدس، هذا واضح الآن. وإن بقي دون السدس كبنتين وزوج، يعني البنتين الثلثين والزوج الربع، فيبقى شيء لكن إيش دون السدس، فيفرض له السدس. شوف تعطي الجد إيش السدس، فالإخوة ما ينقص نصيبه، يعني هنا السدس إما سدس جميع المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فهنا يفرض له السدس. لا ليه ما جهت ما أدري ما ذكر. طيب فيفرض له السدس، هو هذا نصيبه أصلا يعني السدس، وتعال المسألة صح، لأن أنت لا تحسبها هي من 12، رأس من 12، هنا 8 وهنا 3 11، وهو مع السدس طبعا 11 2 13، فتعول إلى 13. نعم تعول إلى 13. وعلى هذه التقديرات الثلاثة تسقط الإخوة والأخوات. شوف هنا، هنا خلاص يعني أي نعم، يعني هنا ما يحصلون شيء في هذه الحالة، لأن مثل كأن يعني ألحق الفرض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهنا يعني إذا ما بقي إلا السدس، يعني هذا باختصار فرض الجد، هذا ما بقي من التركة إلا السدس أو أقل أو لم يبق شيء، وخلاص الجد هو أولى منه. طيب، وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة، إما مقاسمة الإخوة والأخوات أو ثلث ما بقي. هذا الكلام هنا، نعم، أن الكلام الأول خلاص ما يحتاج هذا التقسيم، الكلام الأول فقط في نصيب الجد الذي هو السدس، لكن هنا الآن يأتي الكلام إما المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال. وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة، هذا من قبل لما ذكرنا إذا كان ما في صاحب فرض، فإذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب، عد الإخوة للأبوين عليه الإخوة للأب في القسمة. إيش معنى هذه الجملة؟ يعني الإخوة الأشقاء الآن يعدون الإخوة لأب معهم في حساب المسألة، في حساب الرؤوس، وإن كانوا يحجبونهم، يعني هم يحجبون الإخوة لأب، في النهاية بيسقطون ما بيحصلون شيء، لكن لما نجمع عدد الرؤوس عشان نوزع التركة نجعل الجد طبعا يكون مثل الإخوة لأب، مثل الإخوة الأشقاء، وما نحسب فقط الجد مثلا مع أخ شقيق ويقول أخ الأب ساقط، لا، نحسبها أنها ثلاثة، نسوي له حساب. هذا معنى عد الإخوة للأبوين عليه الإخوة للأب في القسمة، كأنهم يتكثرون بهم على الجد، يتكثرون بهم على الجد. طيب، فإذا أخذ الجد حصته، فإن كان الباقي في الإخوة للأبوين ذكرا، طبعا ذكر في الهامش ومعه أنثى، فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالباقي لهم، أو تمحضوا ذكورا، يعني وكذا الحكم إذا تمحضوا ذكورا تسقط الإخوة للأب. يعني هنا ما فيه أخت انفردت عشان تحصل فرضها، أخت شقيقة أو أخت لأب، لا، هنا يوجد العاصب. طيب، فهنا الإخوة ترجع مثل ما عرفت في الحالة اللي قبل، يعني إذا كان معه، إذا كان نعم، إذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين وكذا، تشوف كيف تعرف له المقاسمة ولا له يعني ثلث المال، بنفس الطريقة اللي حسبناها قبل، نشوف إن كانوا أقل من مثليه أو كذا، نفس الطريقة. نعم، فإذا كان يعني الأشقاء مثلا مثلي الجد أو أكثر، يعطى الجد إيش؟ الثلث، لأنه ما بيكون له صالح إذا قاسمهم، لكن هنا إذا كان نعم إيه، أما إذا كانوا أقل هنا تأتي إيش؟ المقاسمة. طيب، يعني مثلا جد وأخ شقيق ومثلا أخ لأب، إيه، فعندك الآن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، يكون مقاسمة، يعني يحسب صح،
يكون اثنين في الحالة الثانية،
يكون
مقاسمة، لكن لأن يزيد يحصل الثلث في هذه الحالة مطلقة.
هنا بيكون كم؟
الثلث أم ثلاثة؟
أم صح.
يحصل هو الثلث وال وكل واحد من
اثنين وهنا اثنين صح. إيه بس هو في النهاية الأخ الشقيق بيسقط الأخ. إيه. إيه. من الجد هناك لكن. إيه. أيوة. لأن هنا لابد يشتركون معه يعني هناك سقطوا أما هنا ما يسقطون يعني. نعم. إيش؟ إيه نعم هو هم يسقطون الإخوة للأب. أيوة. هم يحسبون لكن يسقطون بعدين. إيه يتقوون بهم ثم يسقطون. إيه. نشوف الآن كلام. طيب. المهم هذه. ها؟ طيب كم الأذان؟ خلاص خليه هنا. طيب خلاص نقف هنا ولعل يمكن يكون يكون توضيح أكثر هنا في هذه المسألة. إيه؟ طبعا الباقي سيكون للعاصب هذا. لا هو بيكون لا بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا ما في إلا جد وأخ بالنصف هذا نصف هذا نصف بس هو هكذا لأن ها في الحساب فقط. طبعا هذا يمكن تظهر فائدته في المسائل الأخرى يعني مثل هالمسألة ممكن المثال ما ناسب الكلام هنا لكن في المسائل الأخرى ممكن يعني عد الإخوة للأبوين عليه الإخوة للأب في القسمة. خلنا نشوف هو هذا كتاب متوسع في هذا أكيد فيه أيه نشوف مسائل محلولة في هذا الباب. شوف أنا هنا مثلا ذكر مسألة جد وشقيق وأخت لأب وأخت لأب أخ لأب كله واحد المهم مثل اللي معنا الآن وبالفعل هذا يأخذ الشقيق ما يأخذ الجد أي نعم إنه قال للجد اثنين والشقيق اثنين وللأخت من الأب واحد ثم حجب الشقيق الأخت من الأب فصار نصيبه ثلاثة وحرمت الأخت من الأب إيه يعني يأخذ هذا هذه اللي كنا نبحث عنه بس موجودة صح إيه صح ها؟ نعم إيه صح هذا كتاب ثاني بعد هذا حق عبد الصمد الكاتب مذكر المسائل كثيرة عنه ما شاء الله جد وشقيق وأخ وأخت لأب قال أصل مسألة ثلاثة للجد الثلث واحد والباقي للصنفين نعم من الإخوة ثم يحجب الشقيق الإخوة من الأب ويأخذ جميع الباقي فيكون الجد واحد والشقيق اثنين ولا شيء للإخوة من الأب
حتى في حالة الأخوات
نعم نفس الشيء يكون.
أن يكون
أخوة شقة إلى. إيه. إذا كان الأخ معهم ترى.
هو يحسب في السهم لكن يسقط في التوزيع.
إيه. يسقط في الورقة.
يسقط ويأخذون
الأشقة يأخذون.
يكثرون.
هاي يسمون ذكر المعادة من هنا قال عدة يسمونها المعادة هذه المسائل صور المعادة نعم
هذا كله على القول بتوجه
طبعا هذا